فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعتدت في حلقاتي أن أبدأ بمسألة فقهية خلافية لكن اليوم سأبدأ الحلقة بحوار دار بيني وبين أحدهم حول الأحداث التي تمر بها الأمة وأقصد الأحداث التي تمر بها فلسطين وغزة على الأخص فسألني محدثي قال ما لي أراك مهموما مطرقا حزينا قلت ألا ترى ما يحدث في الأمة ما يحدث للناس قال أنا لا أتابع قلت ولما لا تتابع قال لو تابعت لحزنت فأخذت قرارا ألا أتابع وأن أبتعد عن كل الأحداث ولا أتابع شيئا فقلت هذا ليس من الصواب بحال لا من الناحية الشرعية ولا حتى من الناحية الإنسانية فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم قال هذا حديث ضعيف قلت صح هو حديث ضعيف نعم لكن أنا أتكلم عن المعنى وأنا لم أقل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم لكن أين تذهب بقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وأين تذهب بقوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وأين تذهب بقوله سبحانه وتعالى في لما امتن على المسلمين فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أين تذهب بكل هذا وأكثر؟ أين تذهب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وأين تذهب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أين تذهب بهذا آيات كثيرات وهذا أصل مقرر عندنا في الشرع أن المسلم يهتم بأخيه المسلم يشاركه في أفراحه ويشاركه في أحزانه يحمل همه عند الحزن ويشاركه في سروره عند السرور. فهذه قاعدة مقررة عندنا، والاستدلال عليها يحتاج إلى وقت طويل، ويكفي ما استدللت به عليك. قال: وإن تابعت فماذا أفعل؟ قلت: ما تستطيع. إن فتح باب التبرع بالدم فتبرع بالدم، فتح باب التبرع بالمال فتبرع بالمال، بما تستطيع. قاطع المنتجات للشركات التي تساعد اليهود، ادعو لإخوانك بظهر الغيب، فالدعاء سلاح المؤمن، ادعو لهم أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. صبر إخوانك وازرع فيهم الأمل، وأن هذه الأحداث والأيام هي دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن العاقبة بإذن الله سبحانه وتعالى للحق بإذن الله، عاقبة بإذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين الموحدين بالله سبحانه وتعالى. ادعو لهم بظهر الغيب، فالدعاء له أثر، ربما يستجاب لك، يستجاب لي، يستجاب لغيرنا. فإن لم نستطع شيئا فلنشارك على الأقل بدعائنا، ونشعر بآلام هؤلاء الذين سلط عليهم الغرب، وسلطت عليهم الآلة العسكرية اليهودية على قوم عزل لا سلاح يدافعون به عن أنفسهم، قوم عزل لا يملكون شيئا. ادعو لهم بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، عندما كان المسلمون قلة، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه بالدعاء وقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. فقال: نعم، لكن المتابعة كما قلت لك تؤدي إلى الحزن. قلت: ليس أقل من أن تحزن على إخوانك الذين يقتلون ليلا ونهارا، وأمام أعين الناس وأمام أعين الغرب الذي يكيل بمكيالين، فينظر إلى من مات من اليهود ويقيم سرادق للبكاء والنحيب، ولا ينظر إلى ما يقارب من 1000 طفل ماتوا وقتلوا بلا ذنب ولا جريرة، وما يقارب من 500 امرأة قتلوا بلا ذنب ولا جريرة، ورجال متقدمون في السن وغيرهم لا يملكون لا سلاح ولا قنبلة ولا يملكون شيئا. فهؤلاء لا ينظرون إلى من مات من المسلمين، إنما السرادق والنحيب والبكاء والعويل لمن مات من اليهود، أما شهداؤنا فلا بواكي لهم. نعم، إن النصر مع الصبر، فاصبروا يا أهل فلسطين، اصبروا يا أهل غزة. وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى الذي نزل عقب أحداث أحد وهزيمة أحد، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالله سبحانه وتعالى يتخذ منكم شهداء ويداول الأيام بين الناس، وهذه سنن تجري بين الخلق، وإن لم يتخذ من هذا الجيل شهداء فمن أي جيل، يعني جيل بكامله لن يؤخذ منه، يعني يكون منه شهداء. نحن نحتسب على الله سبحانه وتعالى، نحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن من قتل، ومن قتل في غزة وفي فلسطين وفي الضفة وفي غيرها، نحتسب إن شاء الله شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. صبر الصبر يا أهل فلسطين، صبر الصبر يا أهل غزة، فبإذن الله النصر سيتحقق، وإن طال الزمان سيتحقق، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. يسأل عن صحة حديث لا وتران في الليلة وما معناه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث حسنه جماعة من أهل العلم، حسنه أبو الترمذي، حسنه رواه وحسنه، وهو عند أبي داود وعند النسائي وعند الترمذي وغيرهم وفي مسند أحمد، وحسنه الأرناؤوط وأيضا الألباني في صحيح في صحيح الجامع. ومعناه لا وتران في ليلة، أي لا تصلي وترين في ليلة واحدة، لا تصلي وترين في ليلة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا صليت فاجعل آخر صلاتك وترا. إنما الصورة أو السؤال: هب أني قد أوترت ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن أستيقظ في جوف الليل الآخر وأريد أن أصلي وقد أوترت. جمهور أهل العلم على أنك تصلي ولا توتر مرة ثانية، لأنك لم تتعمد أن تصلي وترين في ليلة، حملوا الحديث على المتعمد، لا وتران في الليلة حملوا الحديث على المتعمد، وأنت لم تتعمد فأنت قمت في ليلة من الليالي. لكن إن كنت تعلم أنك ستقوم من كل ليلة أو في غالب الليالي، إذا لا توتر إلا في آخر الليل. فإذا أوترت ثم قدر لك أن تقوم في ثلث الليل الآخر أو قبيل الفجر، فالجمهور على أنك تصلي ولا توتر مرة ثانية. وهناك جماعة من أهل العلم قالوا بنقض الوتر. يعني إيه نقض الوتر؟ يعني تصلي ركعة تشفع بها وترك، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين، وفي آخر الليل تصلي ركعة الوتر. وهذا ورد عن عثمان وعن علي وعن ابن عمر وابن عباس وغيرهم، ويسمى بنقض الوتر. فأنا ذكرت لك يعني رأي الجمهور لمن لم يكن، يعني هذا ليس من دابه أن يقوم في ثلث الليل الآخر، إنما هو يوتر وينام، لكن قام ليلة من الليالي، فالجمهور قال أنه يصلي شفعا ولا يوتر مرة ثانية، وحملوا الحديث لا وتراني في ليلة على المتعمد، لا تتعمد أن تصلي وترين في ليلة في ليلة واحدة. وهناك كما ذكرت لك بعض الصحابة وبعض أهل العلم قال بنقض الوتر، أي تشفع بركعة، توتر معذرة بركعة تشفع بها ما صليت من وتر، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين ثم توتر في آخر في آخر الليل هذا والله أعلم. يسأل هل ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أعلم حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيه أن ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء النبي توقيفية، بمعنى أنا لا أقترح اسما للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أقترح اسما لله سبحانه وتعالى، إنما هي من الحروف المقطعة التي تبدأ بها الصور كحاميم ألف لام ميم وغير ذلك. يقول ابن القيم وأنا أنقل لك: وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب أحد الصحابة، غير صحيح. ونعم ذكر فريق من الفقهاء أن ياسين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعتمدوا على حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي استنباطات واجتهادات. لماذا؟ قالوا لأن في قول سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يعني عودة ضمير الخطاب على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا إذن هو من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فقالوا الضمير يعود عليه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أيضا الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يرد عليه قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، هنا الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل معنى ذلك أن ألف لام ميم صاد من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو نون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون، فالضمير هنا أيضا يعود على النبي عليه الصلاة والسلام. فنعم ذكر بعض الفقهاء لكن لا أعلم حديثا اعتمدوا عليه، وإنما هي استنباطات من الآية، لكن لا يوجد بين أيدينا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ياسين وطه من أسمائه، وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام لا نقترح فيها شيئا إنما هي توقيفية. أما التسمية باسم ياسين، وكما قلت أن الراجح ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فهي جائزة، فهي اسم نبي من الأنبياء، سلام على إلياسين، سلام على إلياسين، فإنه اسم لإلياس عليه السلام، فهو اسم لنبي، اسم لنبي، هذا والله أعلم. بل نقل قرأت في تفسير الطبري عن ابن عباس أنه قال إن ياسين من أسماء الله تعالى، من أسماء الله تعالى، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح والله أعلم. يسأل عن حكم توجيه الميت إلى القبلة، عن حكم توجيه الميت إلى القبلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندنا حالات، عند الغسل وعند الدفن أو قبل الدفن، عند الاحتضار وعند الدفن، عند الغسل أو قبل الغسل حتى، عند الاحتضار وعند الغسل وعند الدفن. فلننظر ولنتأمل. عند الاحتضار يعني قيل يستحب أن يوجه إلى القبلة، يستحب أن يوجه إلى القبلة، فإن لم يوجه فلا حرج، فلا حرج، ولم يأتي نص بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام مات في حجر عائشة رضي الله عنها، وقد وصفت وصفا دقيقا لحظات موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تذكر فيها أنها وجهته إلى القبلة. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام هو في الأصل وكان ينام على صدرها، فكان فلم تذكر أنها وجهته إلى القبلة. وما ورد عن أبي قتادة أنه رضي الله عنه أنه أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره بقول أصاب الفطرة. فالحديث أكثر أهل العلم على تضعيفه، وإن حسنه بعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم على تضعيفه. لكن مع ذلك فالجمهور على توجيه المحتضر إلى القبلة، أو المحتضر إلى القبلة، فالجمهور على توجيه إلى القبلة. وقد سئل عطاء عن توجيه المحتضر إلى القبلة فقال سبحان الله وهل يترك ذلك أحد من المسلمين، قد كنا نأتي بالميت نوجهه إلى القبلة، فإذا لم نستطع توجيهه إلى القبلة أدرنا السرير كله إلى القبلة. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره، وإسناده صحيح. فالجمهور إذن في حالة الاحتضار يستحب، لكن لا تتعنت، يعني لا تشق على الميت، كان متعبا مجهدا ولا تستطيع أن توجهه إلى القبلة فلا تشق عليه، هذا عند الاحتضار. طيب عند الغسل، عند الغسل فإضجاعه على الجانب الأيمن مستقبل القبلة كحالته عند الاحتضار، عند الاحتضار. يقول الإمام النووي يستحب أن يستقبل به القبلة، وهذا مجمع عليه، يقول هذا مجمع عليه. والتوجيه عند الغسل فيه وجهان، أحدهما على قفا وقدماه إلى القبلة، يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. والثاني والكلام الإمام النووي ومنصوص الإمام الشافعي مذهب مالك وأبي حنيفة أنه يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع على اللحد أو في اللحد، فإن لم يتمكن لضيق المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة، فإن لم يتمكن فعلى قفاه، يعني جعله الأول على اليمين، إن لم يتمكن على الشمال، إن لم يتمكن فعلى قفاه. فعند الغسل إذن هناك صورتان، اضجع على جانبه الأيمن مستقبل القبلة كما عند الاحتضار، أو مستلقيا على قفاه، يعني على ظهره ورجلاه إلى القبلة. ويعني طبعا القبلة هي أشرف الجهات، ويستحب توجيهه إلى القبلة، خاصة عند الاحتضار. بقي معنا عند الدفن يستحب أن يجعل الميت، يعني يضجع في قبر على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة. فإذا دفن الميت ولم يكن قد دفن إلى القبلة فلينبش القبر من أجل أن يوجه إلى القبلة، لأن التوجيه إلى القبلة من المستحبات وليس واجبا. هذا والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي تسأل عن الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين. في فضل سورة ياسين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين إما ضعيفة ضعفا شديدا وإما موضوعة وإما موضوعها، على رغم من شهرة هذه الأحاديث يعني في فضل سورة ياسين بين الناس. أذكر بعضها: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. فهذا حديث لم يصح. الترمذي قال ولا يصح، وقال الألباني موضوع، وقال الألباني موضوع. حديث إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض 1000 عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا، فهذا منكر، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات، هذا حديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، على موتاكم، أيضا هذا الحديث لم يصح، لم يصح. حديث من قرأ سورة ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، لم يصح. حديث من داوم على قراءة سورة ياسين كل ليلة ثم مات مات شهيدا، أيضا لم يصح. حديث ياسين لما قرأت له لا أصل له بهذا اللفظ، لا أصل له بهذا اللفظ. ابن كثير عليه رحمة الله نقل في تفسيره عن بعض أهل العلم أن من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى. هذا اجتهاد من يعني ممن قال بذلك، وليس هناك دليل من السنة أعلم أو عن أو من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. بقي معنا قراءة ياسين على المحتضر، على المحتضر، لأن ورد فيه أثر، ورد فيه أثر قراءة ياسين على موتاكم يعني عند زيارة المقابر، قلنا هذا لا يصح. نما الكلام الآن على الاحتضار، فورد أن غضيفة ابن الحارث لما اشتد سوقه يعني عند الاحتضار فقال هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال فقرأها صالح بن شريح، فلما بلغ 40 منها أي 40 آية قبض، أي قبض غضيف رضي الله عنه. وكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه. الحديث في المسند، والأرناؤوط قال إسناده حسن، قبل الأرناؤوط الحافظ في الإصابة قال إن إسناده حسن، واختاره كذلك ابن تيمية عليه رحمة الله. أعود إلى الصحابي غضيف ابن الحارث، مختلف في صحبته، فمن العلماء من قال هو صحابي، ومن العلماء من قال هو تابعي، ومنهم من قال هو تابعي. وهو من قال إنه تابعي فهو ثقة لمن قال هو من التابعين، لكن لو هو من التابعين سيبقى الكلام في أنه ليس له حكم المرفوع، لأننا لا نعرف ما بينه وبين يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو من أخذ أو عمن أخذ الحديث صحابي، فالصحابة كلهم عدول. شاهد أن هذا الأثر يعني كما ذكرت حسنه الحافظ ابن حجر في الإصابة، وأيضا اختار ذلك ابن تيمية، والأرناؤوط في تعليقه على على المسند. ويبدو أنهم كانوا يحبون أن يقرأوا سورة ياسين عند الاحتضار لقوله تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فتستبشر الروح بدخول الجنة فيسهل خروجها، يسهل خروجها. فمن ذهب إلى ذلك اعتمد على هذا الأصل. إمام مالك كره أن تقرأ ياسين عند الاحتضار وقال لم يصح في ذلك شيء، لم يصح في ذلك شيء. ولعله لم يصل إليه أثر يعني غضيف بن الحارث رضي الله عنه إن كان من الصحابة أو عليه رحمة الله إن كان من التابعين، والله أعلم. يقول: مندوب مبيعات يبدل المرتجع لشركتي بمرتجع مشركتي مرتجع آخر أقل سعر ويستفيد من فارق السعر وقد علم أمين المخزن، فماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا حرام ولا يجوز، ومن غشنا فليس منا. فمندوب المبيعات أمين على منتجات شركته في كل حالاتها، في التوزيع وفي الإعلان وفي الترجيع، فهو أمين على منتجات الشركة، أمين على منتجات الشركة، فلا يجوز أن يفعل ذلك. وعلى أمين المخزن أن ينصحه بينه وبينه، فإن انتصح فبها ويبلغه: إن لم تعد عما أنت فيه سأبلغ المسؤول أو مدير الشركة، فإن لم يتراجع ويتوب فعلى أمين المخزن أن يرفع الأمر إلى المسؤولين في الشركة. هذا والله أعلم. يسأل يقول: نرى بعض المصلين في صلاتهم لا يضعون اليمنى على اليسرى، وإنما يسدلون يعني أيديهم كذا، أزرعهم هكذا، فهل صح في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحاديث وردت في وضع اليمنى على اليسرى، في وضع اليمنى على اليسرى أحاديث كثيرة في الحقيقة، عن علي بن أبي طالب، عن سهل بن سعد، عن وائل بن حجر، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن الزبير، وعن غيرهم من الصحابة. أمرنا يعني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، على شمائلنا في الصلاة، في البخاري وغيره. وأيضا وائل بن حجر رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، على في رواية على صدره، وهذا عند مسلم وغيره، على صدره، هذا عند ابن خزيمة، وهذه يعني بعض العلم ردها، ومن هناك من صححها كالشيخ الألباني عليه رحمة الله. فالأحاديث إذن الثابتة عن الصحابة والنقل عن الصحابة وجماهير أهل العلم على أن صفة الصلاة أن توضع اليمنى على اليسرى، أن توضع اليمنى على اليسرى. أما الإزدال وهو منسوب إلى الإمام مالك، فلنرى ما قصة يعني إيه قصة سدل اليدين الزراعين. قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، أي وضع اليمنى على اليسرى، وقول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. ومن روى أن مالكا كان يرسل ذراعيه وابن القاسم، ابن القاسم وصار إليه أكثر أصحابه، وروى عنه أنه كان إباحة ذلك في صلاة النافلة الإرسال، وكراهية ذلك في الفريضة. لكن مالكا عليه رحمة الله روى في الموطأ قال: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. فالنقل عن المالكية كما ذكرت لك، ابن عبد البر وابن المنذر لم يعني ينقلوا إلا وضع اليمنى على اليسرى، والذي نقل هو ابن القاسم عن مالك، هو الذي نقل عنه الإرسال. نعم. بعضهم يقول إن الإمام مالك عليه رحمة الله أرسل ذراعيه لما خلع كتفه، لما ضرب وعذب في فتوى بطلاق المكره، وأنه لا يقع. طيب لماذا يعذب؟ قالوا يعني قاسوها على البيعة للأمير أو الحاكم، البيعة بالإكراه، فكما أن طلاق المكره لا يقع فالبيعة أيضا بالإكراه لا تقع. لذا وهذه ذكرها أهل السير والتراجم كالإمام الذهبي في تاريخ الإسلام وغيره، لكن المالكية لم يستندوا إلى هذه القصة، إن صحت لم يستندوا إلى هذه القصة في إرسال الإمام مالك لزرعيه، لأنه هنا تكون ضرورة ولا يحتج بها، فالضرورة تقدر بقدرها، لكن هم استندوا لقول ابن القاسم في المدونة، وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة، وقال لا أعرفه ولا بأس في النافلة لطول القيام، يعني يعين به نفسه. فالجمهور وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم هو وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى، ولا أعرف نصا في الإرسال. وما ورد عن المالكية، فالمالكية الكبار كابن عبد البر وغيره لم يذكروا وضع يعني إرسال الذراعين، وابن القاسم هو الذي ذكر الإرسال وفرق ما بين النافلة وبين الفريضة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما جاء نص يخص الفريضة بشيء ويخص النافلة بشيء، لكن الأصل إن حكم صلاة إنما في صلاة الفريضة هو في صلاة النافلة، إلا ما ورد فيه نص كمسألة الجلوس مع القدرة على القيام في صلاة النافلة ولك نصف الأجر. فالشاهد أن إرسال الذراعين وإن قال به كثير من المالكية، لكن لا حديث في ذلك، لا حديث في ذلك، وبل إن الإمام مالك عليه رحمة الله كما رأينا بوب في الموطأ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا هو يعني ما عليه جماهير أهل العلم، أن نضع اليمنى على اليسرى، والله أعلم. تسأل هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني ورد نهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، وهذا عند البخاري، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، لكن هناك حالات يجوز أن يصوم فيها يوم الجمعة إن لم يقصد يوم الجمعة، إن لم يقصد يوم الجمعة، كمن نذر إن عاد مسافري لا لأصومن هذا اليوم الذي سيعود فيه، أو اليوم التالي لعودتي، وافق ذلك في يوم جمعة فهذا جائز، لأنه لم يقصد يوم الجمعة، لم يقصد يوم الجمعة، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا لم يقصد يوم الجمعة، إنما هذا وقع وفق ترتيب صيامه، وفق ترتيب صيامه. وفي الحديث لا تختص ليلة الجمعة بقيام، يعني تترك طوال الأسبوع لا تقيم الليل وتخص ليلة الجمعة بقيام، فهناك نهي عن ذلك، لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، وهذا عند مسلم كما يعني بينت لك، كان نذر أن يصوم يوم عودة المسافر، يوم شفاء المريض، أو وافق يوم العاشوراء يوم الجمعة، مع أن السنة أن نصوم التاسع والعاشر، لكن هب أن أحدهم لم يصم التاسع وجاء العاشر في الجمعة، هذا يجوز كذلك في عرفات وكذلك في عرفات، لأن هنا لم يقصد يوم الجمعة قصدا ولم يعني يخصصه من بين الأيام هذا، والله أعلم. يسأل عن صحة حديث اعقلها وتوكل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من الأعراب، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أطلق ناقتي وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. أخرجه الترمذي وغيره. الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يفهم حقيقة التوكل، يعني أطلق الناقة وأتوكل، يعني لا أقيدها إلى وتد أو إلى شيء وأتركها كذا وأتوكل على الله، أم أعقلها يعني أقيدها وأتوكل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعقلها وتوكل. هذا الحديث هناك من أعله، يعني من قال أنه منكر، والترمذي قال غريب، يحيى بن سعيد القطان قال هو منكر، وهناك من حسنه، الحافظ ابن حجر قال إن إسناده جيد، قال إن إسناده جيد، والأرناؤوط في تخريج صحيح ابن حبان قال أيضا إنه صححه أو حسنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. على يعني في كل الصور، يعني لو قلنا إنه ضعيف أو قلنا أخذنا بالتحسين فإن معناه صحيح، فإن معناه صحيح، لأننا مأمورون شرعا أن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب. حقيقة التوكل هو أن نأخذ بالأسباب ولا نعتمد على الأسباب، وإنما نأخذ بها طاعة لأمر ربنا سبحانه وتعالى ولأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعتقد في الأسباب، فقد نأخذ بالأسباب ولا تؤدي إلى النتائج، ولا تؤدي إلى نتائج، لكن نحن يعني مأمورون شرعا بالأخذ بالأسباب، بالأخذ بالأسباب. يعني فالحديث يكون من ناحية المعنى على الخلاف الوارد في الحكم على سنده، لكن هو من ناحية المعنى فإن معناه صحيح، ومن ترك الأخذ بالأسباب فهو متواكل وليس بمتوكل، وليس بمتوكل، إنما خذ بالأسباب لكن لا تعتقد فيها، لا تعتقد فيها. وكم من يأخذ بالأسباب ولا تؤدي إلى النتائج التي كان يرجوها، التي كان يرجوها، لكن أنت مأمور شرعا أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، أما أن تترك الأسباب فهنا أنت متواكل. متواكل مثلا إنسان جائع، جائع يقول أنا أتوكل على الله ولا آكل ولا آتي بطعام وأشبع، لا يقول هذا، لا يقول عاقل بهذا، إنما هم يقولونها في أمور أخرى ليس في الطعام ولا في الشراب. فالمعنى إذن صحيح، اعقلها وتوكل، هذا والله أعلم. تقول إنها حاضت بعد الإحرام ودخلت مكة، فهل تخرج إلى الحل أم ماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي أحرمت، وبعد أن أحرمت حاضت، أو حتى حاضت قبل الإحرام وأحرمت ودخلت مكة، تخرج إلى الحل؟ لا تخرج إلى الحل، لا تخرج إلى الحل. الحيض لا يمنع من الإحرام، لا يمنع من الإحرام، ولكن يحرم عليها أن تطوف، يحرم عليها أن تطوف، فعليها أن تنتظر في مكة حتى تطهر وتغتسل، ثم تطوف بعد ذلك وتسعى. طب هب أنها بعد أن طافت جاءها الحيض، فالحيض لا يمنعها أن تسعى بين الصفا والمروة، فتسعى بين الصفا والمروة وتقصر، وبذلك أدت عمرتها، هذا والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر.
الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون